بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس ندعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس، فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا، وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي إلى قال جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات، قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عارم بن الفضل، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم بن زيد النجاري يكنى أبا حمزة، يروى عنه أنه قال: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كنت أجتنيها. هو عند الترمذي ولا سن، لكن ما هو هكذا. وأمه أم سليم، أقصد من حيث ببقلة، وأمه أم سليم بنت ملحان. كان سن أنس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنين، وقيل 8 سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس بن 20 سنة، يعني وهو شاب، وشهد بدرا، وتوفي في قصره بالطف على فرسخين من البصرة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. قيل 93، وقيل 92. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر: وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعلم أحدا ممن مات بعده، وما أعلم أحدا فمن مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. ممن مات بعده، أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة مطلقا. واختلف في سن أنس يوم توفي، فقيل 100 سنة إلا سنة واحدة، قيل إنه ولد له 80 ولدا، وهؤلاء ليسوا من زوجات، فمنهم من كان من زوجات حرائر، ومنهم من إماء، فقد أكثر الزواج من الإماء، أكثر التسري. منهم 78 ذكرا وابنتان، وتوفي قبله من ولده لصلبه وولد ولده نحو 100، الذين ماتوا نحو 100، بل هو يقول: دفنهم بيده، دفنت لصلبي نحو 100، ممن دفنهم حضر جنائزه ودفن معه فيها. توفي قبله من ولده لصلبه وولد ولده نحو 100، وكل ذلك من تعميره وكثرة نسله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وجملة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث 1000 حديث و200 حديث و86 حديثا، أخرج له في الصحيحين 300 حديث و18 حديثا. في الصحابة رجل آخر اسمه أنس بن مالك ويكنى أبا أمية القشيري، وقيل الكعبي، وكعب أخو قشير. أنس بن مالك الأنصاري هذا وهو المشهور، وأنس بن مالك الكعبي ويقال له القشيري، ما له إلا حديث واحد مخرج في صحيح المفاريد: إن الله وضع الصيام عن المسافر، وضع شطر الصلاة عن المسافر، وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصيام ووضع عن الحبلى أيضا والمرضع، وهو في الصحيح المسند أنس بن مالك الكعبي القشيري. ولهذا نص عليه هنا، قال: وفي الصحابة رجل آخر أنس بن مالك، اتفق في الاسم واسم الأب، وافترقا في الذات، وأيضا افترقا في العلم وفي الفضل، فهذا أفضل وأعلم من ذاك. قال: عن ذاك لم يسند عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى قوله: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وقيل روى 3 أحاديث لم يقع له في الصحيحين شيء. أي ذاك. أما قوله اكثر ماله ولده فهذا يدل على إباحة الاستكثار من المال الحلال والولد والعيال. قال القرطبي: لكن إذا لم يشغل ذلك عن ذكر الله تعالى ولا عن القيام بحقوقه. لكن لما كانت سلامة الدين مع ذلك بادرة والفتن والآفات غالبة تعين التقلل من ذلك، الفرار مما هنالك. ولولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بالبركة لخيف عليهم الإكثار الهلكة، سواء إكثار الولد أو إكثار المال. لكن الله جعل مالا مباركا لا يفتنه وولدا مباركا لا يشغله، فهذه الدعوة جعل الله فيها البركة لأنس من وجوه، منها الإكثار ومنها السلامة من الفتنة والنعمة التي حصلت له بحيث أنه ما حصل له ضرر في دينه بسبب ذلك. ألا ترى أن الله تعالى قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد ونبه على المفاسد الناشئة من ذلك، فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وصدر الكلام بإنما الحاصرة المحققة، فكأنه قال: لا تكون الأموال والأولاد إلا فتنة، يعني في الغالب. ثم قال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ووجه عداوتهما أن محبتهما موجبة لانصراف القلوب إليهما والسعي في تحصيل أعراضهما واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما يجب عليه من حقوق الله تعالى. ومع غلبة ذلك تذهب الأديان ويعم الخسران، فأي عداوة أعظم من عداوة ممن يدمر دينك هذا الدمار، صلى الله عليه. مال أو ولد إذا تسلط على دين الإنسان دمار، ويورثك عقوبة النار. ولذلك قال تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: أرباب القلوب والفهوم ما يشغلك من أهل ومال فهو عليك مشؤوم. يشغلك عن ذكر الله، ويشغلك عن العلم، ويشغلك عن الهدى، عن طاعة الله، تنصرف، هذا مشؤوم. كم من إنسان كان في خير فتولى ولاية شغل بها عن ذكر الله وعن طاعة الله وصرف، أو ابتلاه الله بمال فشغله عن ذكر الله وصرف، إما بزهو، إما بكبر، إما بإعجاب بنفس وما أعطاك. كلا إنسان لا يطغر أو استغنى، أو شغله الله بأولاد عصاه مؤذين يصرفونها عن الخير يشغلونها عنه، وهكذا نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الفتن. فالمال الحلال الذي لا يشغل فيه خير للإنسان، والولد الصالح الذي لا يشغل فيه خير للإنسان. ولكن كلام القرطبي هنا كلام جميل، قال: ووجه عداوتهما أن محبتهما موجبة للانصراف القلوب، لانصراف القلوب إليهما والسعي في تحصيل أغراضهما واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما يجب عليهما من حقوق الله تعالى، ومع غلبة ذلك تذهب الأديان ويعم الخسران. فأي عداوة أعظم من عداوة ممن يدمر دينك هذا الدمار، ويورثك عقوبة النار. وقوله قول أنس رضي الله عنه عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله خادمك، في لفظ تصغير خويدمك يا رسول الله، ادعو الله له، وأنه ما هو إلا أنا وأمي وأم حرام، يدل على محرمية، أنه له منها يعني صلة محرمية من أم سليم وأم حرام، وقد كان يقيل عندها وتأخذ العرق وهو يصب فتجعله في قارورة. فسار أهل العلم على إثبات المحرمية من أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أم حرام لرضاع أو لغيره، وفيه طلب الدعاء، قد طلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجيب له، وأما طلب الدعاء من الصالحين فجائز، إذا لقيت أويس اطلب منه أن يدعو لك. لكن لا ينبغي الإكثار، بل أنت أدعو الله، وعند لزوم دع طلبت إنسان يدعو لك وترى فيه الصلاح لا بأس. فلا تجعل ديدنك، لا تجعل ديدنك على ادعو لي ادعو لي. نبه على هذا شيخ الإسلام، لأنك في هذا خالف الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الصحابة من بعضهم الدعاء إلا شيء يسير، بل كانوا يدعون الله عز وجل، ومع ذلك فمطلب منه أن يدعو لك. إنك حديث عهد بربك، حادثات يسيرة، أمور يسيرة. اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته من مال أو ولد. الأخيرة كانت ضابطة الأولى، لو قال اللهم أكثر ماله وولده ربما كان عذابا عليه. وقد دعا سعد بن أبي وقاص على ذلك العبسي، اللهم أعطي عمره وأعطي الفقره وعرضه الفتن، بطول العمر فطال عمره بسبب تلك الدعوة وتعرض الفتن. قول اللهم أكثر ماله وولده إن كانت في طاعة الله ومع بركة الله فنعم على هذا الكيد. وهكذا طول العمر، طال الله عمرك على ماذا؟ إن كان في طاعة الله نعم ما ذاك، وما قال خير الناس من طال عمره حسن عمره، وإن كان في غير معصية الله فنعوذ بالله، في معصية الله فنعوذ بالله، شر الناس من طال عمره ساء عمله. فصار قوله أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته كما ذكر القرطبي، أنه مال مبارك ما فتنه، ولد مباركون كلهم، منهم من مات قبله واستفاد أجوره الصبر عليه من ولده أو ولد ولده وصاروا في ميزان حسناته، ومنهم من مات بعده وما علم عنهم سوء بل كانوا صالحين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة لأم سليم رضي الله عنها، إذ جعلت ولدها يخدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم، جعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصاري نجاري من بني النجار، وشرفه الله عز وجل بخدمة رسول الله منذ قدم إلى أن توفي. قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والظاهر 10 سنين إلا قليل، وعشر سنين ما قال لي لشيء فعلته ألا فعلت كذا، لما فعلت كذا، أو لما أو لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. قالوا هذا يدل على إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، وأنه لو أراد الله أن يكون هذا الشيء لكان من فعل أو ترك. أما المال والولد فقد رآه، وأما الثالثة فدعا له بالسعادة في الآخرة، أنتظر الآخرة أي أنتظر الثالثة، معناه أنه دعا له بخير فيها وهو ينتظرها. قال النووي رحمه الله هذا من علام النبوة في إجابة الدعاء، فيه فضائل لأنس ودليل لمن يفضل الغنى على الفقر، ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له فيه. ومن بورك له وبورك فيه لمن يكن فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بصفه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره. في هذا الأدب البديع، وأنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوها. كان أنس ولده رحمة وخيرا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان أنس في البصرة ومات، قال مورق العجلي ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أصحاب الأهواء قلنا تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كانوا مكبوتين في البصرة أهل الأهواء وأهل القدر مع وجود أنس. فلما مات البدع تستفحل بموت بعد موت العلماء والصالحين. وكان الحجاج يؤذيه، الحجاج كان يؤذي أنس بن مالك وآذى أبا شريح، وعنده كبر يحقر العلماء يحقر الصحابة، كان يحترم مثل ابن عمر وبعض الصحابة، وأما كثير منهم فكان يؤذيهم. وذهب الحجاج المؤذي وبقي عليه تاريخه الأسود، وكل من ذكر مثل ما حصل منه لأنس بن مالك ذمه، يذمه ربما ما تطيب نفسه مثلا أنه يستريح لذكره وللثناء عليه، وإن كان على قول من قال أنه مات مسلم والترحم عليه لما فيه من امتلاء بالمعاصي. فهذه نصيحة للإنسان في حياته الدنيا أن يدخر عملا صالحا ينفعه، لا يدخر شيئا يجلب له الضرر والأساء والنقمات والمظالم بعد موته، لا بظلم ولا بتعالي ولا بانشغال عن الطاعة، فهذا عين الخسارة.